أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: من هم أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما نزال في أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف، نجدد طلب رضاه صلى الله عليه وآله وسلم، رضا محمديا لا سخط بعده أبدا. نريد أن نكون معه وأن لا يفرق الله تعالى بيننا وبينه وآله الأطهار في الدارين، إنه ولي الإحسان والنعم، بل أن يرزقنا صحبته فنكون معه في الآخرة، لأننا وفقنا أن نكون معه في الدنيا. أورد الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه تهذيب الأحكام عن الإمام الرضا عليه السلام صلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، هذا نصها: اللهم صل على محمد وآله في الأولين، وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في النبيين والمرسلين. اللهم أعط محمدا صلى الله عليه وآله الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد عليه وآله السلام ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. اللهم أبلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلام صلوات. وتطل علينا هذا العام ذكرى المولد النبوي الشريف في وقت تتشابك فيه الرايات، وتكثر فيه ادعاءات الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدواعش، الجزارون، القتلة، أتباع الشمري وابن مرجانة وآل أبي سفيان يرفعون رايات كتب عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدوعشوهم آل سعود يدعون خدمة الحرمين الشريفين، وفي نفس الوقت يتهالكون في التطبيع مع اليهود. طبعا بين قوسين، كل القنوات اللي لها علاقة بالسعودية والإمارات لم تبث حتى البيان الختامي لمؤتمر القمة اللي كان بتركيا. إذن تكثر الادعاءات، والكل يقول أنه مع رسول الله، تماما كما كان الأمر في كربلاء، الذين حاربوا الإمام الحسين سلام الله عليه كانوا أيضا يؤذنون، ويقول المؤذن ويقول كل منهم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالوضع العام بالشأن العام، الحمد لله الشمس أشرقت والفرز مستمر في الأمة بين المسلمين من جهة والنواصب غير المسلمين من جهة ثانية، بين الشيعة والسنة من جهة وبين الذين ليسوا مسلمين، لا شيعة ولا سنة، نواصب جماعة بني أمية آل أبي سفيان. طيب، هذا الوضع القائم الآن، المشهد العام، يجعل الشخص منا ينطلق للتفكير أنه يا عم طيب بهالتاريخ أديش اللي ادعوا أنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسقطوا في الامتحان في القرون المختلفة وفي عصرنا هذا. طيب، ما هي الضمانة يا قلب أن تكون حقيقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تثبت، أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مسألة جد، مسألة أنه واحدنا بده يعرف أنه هو صادق في ادعائه الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل قبل منه الله عز وجل هذه الشهادة بالنبوة، هذه الطريقة في الشهادة بالنبوة؟ هل يعتبر شخص من يسأل نفسه، هل يعتبر محمديا حقيقة؟ الجواب على هذا السؤال الذي يجعلنا نتأكد شخص منا يطمئن أنه هو أو يعرف أنه محمدي أو لا، مع رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا، هناك طرق عديدة للجواب على هذا السؤال. في عنا طريق الجواب أنه مثلا الأحكام الشرعية واضحة، بمقدار ما تطبق من أحكام الله من حدود الله فأنت قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله، مقدار المعاصي بيكون واحد بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عنا أنه مثلا النبي صلى الله عليه وآله أوصى بالكتاب والعترة، فمن حفظ هذه الوصية فهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله. في عنا جواب من القرآن، محمد رسول الله والذين معه، بعدين في صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، يستعرض واحد هذه الصفات ويطبقها على نفسه، شوف موجودة ولا مش موجودة. في عنا طريقة للإجابة على هذا السؤال، أنه يتبع الشخص الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله التي يتحدث فيها عن خير المسلمين، خيركم، خيركم لأهله مثلا. أو عنا طريقة للإجابة على هذا السؤال، يتبع واحد روايات للنبي صلى الله عليه وآله يقول فيها أقربكم مني يوم القيامة كذا، اللي بيكون فيها المواصفات الفلانية. وفي عنا طريقة اللي أنا رح أعتمدها الليلة للإجابة على هذا السؤال، أن نتتبع الروايات التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبعد الناس منه. من هني أبعد الناس؟ نلاحظ هذه الصفات التي وردت في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وندرس هذه الصفات، ويحاول كل شخص منا أن يعرف، يتأمل، يتفحص نفسه في شغاف القلب والزوايا، في شيء من هالمشاكل اللي موجودة بالروايات اللي بتسبب البعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا لا. طيب، من روايات بين قوسين أبعدكم مني، يعني الروايات اللي النبي صلى الله عليه وآله بيحكي فيها عن أبعد الناس منه، من الروايات، الرواية الأولى وقد صححها بعض الأعلام، قال الرواية صحيحة الإسناد، عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأبعدكم مني شبها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الفاحش المتفحش البذيء، يعني اللي بيتكلم كلام فحش وبيعمل أعمال فحش وكمان بذيء تكرمه لسانه بذيء. هذا واحد. طبعا سأذكر الآن الروايات في هذا المجال ثم أرجع أقف عند كل صفة من هذه الصفات بما يناسب ويسمح به الوقت. البخيل، المختال، المختال إن واحد يعني ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، الاختيال الخيلاء. الحقود، الحسود، القاسي القلب، البعيد من كل خير يرجى، أصلا ما بينفع حدا، مثل الشوك العجرية مع الحل ما في ولا نفع شوك. هلا شوك العجرين ممكن بعدين يستعمل واحد حطب، بس هذا حتى حطب ما في، حتى ما في شيء. الأنانية بتوصل لهون. البعيد من كل خير يرجى غير المأمون من كل شر يتقى، بنخاف منه دائما ما بيأمن له واحد، إذا عرف سر ما بتشوف كيف نشروا أشاعوا، ودائما يتوقع الشخص منه الأذي. هي الرواية الأولى. الرواية الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا، بعد وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون. هي الرواية هيك. هي الرواية نفسها وردت باختلاف في إضافة كلمة المتفيهقون. متفيهقون يعني اللي بيعبي تمه بالحكي ويصير يتصنع ويتكلف الحكي، والتعبير العام منقول بيتنحور. هذا المتفيهق يعني بحاول بيعطي اللفظ أكثر مما يستحق اللفظ بكثير، وهيك يعني طبعا ملاحظة إذا بتشوفوا أنه بعض خطباء الفتنة في عندهم هالنمط هالطريقة بالكلام التقعيري إذا صح التعبير. الرواية الثانية اللي فيها هذا اللفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة محاسنكم أخلاقا وإن أبعدكم مني وأبغضكم إلي مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. في كلمتين، في المتشدقون والمتفيهقون. المقصود بالثرثارون عموما رح يجي معنا، بس أنه بكثر حكي نتيجة أنه هو متكبر، أنه شايف حاله، فقد يكون إنسان فقير، لكن مهم بيجينا بعض التوضيح إن شاء الله. الآن أقف عند توضيحات حول هذه الصفات التي وردت في الروايتين. أولا، من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيء الخلق. شو المقصود بسيء الخلق؟ المسألة بحاجة إلى تفكير بموضوعي. صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يصل إليه شخص هو قرر أن يبقى سيء الخلق، قرر. وليست الكارثة أنه واحدنا يكتشف أنه سيء الخلق أو عنده سوء خلق بنسبة كبيرة، نرفوز أخلاقه مش منيحة، مش كارثة أنه يكتشف، لأنه خلقنا حتى نتعبد الله ونجاهد الجهاد الأكبر ونصلح. إذن أقل ما يقال هون باختصار، وحدنا بده يعرف حاله حسن الخلق ولا سيء الخلق، بدنا نتذكر أنه المؤمن مطلوب منه، المسلم مطلوب منه كل عمره يعيش الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر شو هو؟ تهذيب النفس. فإذا واحدنا شاف حاله عايش عطول جو الجهاد الأكبر، إذن هو عم يهتم بتحسين القلوب، وإن شاء الله الله عز وجل بيمن عليه. بس إذا ما عم يشتغل بهذا الاتجاه، راضي عن حاله ومقفلها وخلص، هيك منيح، أنا منيح بس بدي يدور لي على بعض الأعمال تزيد لي هيك، مثل الشخص اللي عنده مصاري عنده فلوس تكفيه، لكن بده يحصل له شوية فلوس حتى يدخر أكثر حتى يجمع أكثر. مسألة تحتاج إلى تفكير دقيق وموضوعي. سيء الخلق لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اكتشف الشخص منا أنه عنده سوء خلق، ما يحبط ولا ييأس، وإنما بيكون بدأ بالعمل المطلوب منه، يعمل بجهاد النفس بالطرق اللي معروفة. إذا واحد بده يشتغل بل الإنسان على نفسه بصيرة، بيعرف حاله، كل واحد منا بيعرف شياته وقديش مثل ما بنقال، وشو المطلوب منه أنه يشتغل. بالأخير رح أذكر علاج بيساعد اللي بيكتشف عنده مشاكل منا، في أمور تساعد في العلاج بذكرها إن شاء الله بالأخير. الصفة الثانية اللي وردت في الرواية الفاحش والمتفحش البذيء. ممكن يكونوا صفتين، الفاحش والمتفحش صفة والبذيء صفة، لكن الظاهر المقصود منها باعتبار أنه الفحش هو القول السيء والكلام الرديء والفعل السيء. الفاحش تطلق على تكرم الزنا، وتطلق على الكلمة البذيئة السيئة، كل هذا فاحش. طيب المتفحش شو؟ العلامة المجلسي بيقول في رأي انه الفاحش يعني هو اللي بيصدر منه كلام بذيء او فعل بذيء، المتفحش هو الذي لا يبالي بما قيل فيه او اما قدامه او عنه، اما قيل فيه مباشرة او بغيابه لا يبالي، هذا متفحش. بس بيرجع العلامة المجلسي بيقول الأرجح الرأي الأول، أنه الفاحش المتفحش هو الذي يقول كلاما سيئا ورديئا. بيقول وبعد، هذا كلام العلامة المجلسي، بعد من كان كذلك من مشابهة الرسول صلى الله عليه وآله ظاهر. هذا شخص بعيد، الشخص البذيء تكرمه بعيد عن النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله كان معدن الحياء، كان تعابيره مثلا بتلاحظوا بالقرآن في عنا تعبير أو لامستم النساء، لامستم النساء، أنه التعبير بالكناية من بعيد. بيقول العلامة المجلسي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في غاية الحياء، وكان يحترز عن الفحش في القول حتى إلى آخره، بيعبر أنه تعابير البعيدة عن المعنى اللي كان يعتمدها النبي صلى الله عليه وآله. طيب البذيء شو؟ البذيء أنه لسانه المعروف عنا لسانه تكرمه بذيء، يعني يتكلم الكلام القبيح. طيب الصفة الثالثة البخيل. هون أنا حابب لنفسي والجميع، ما يقبل واحد مع نفسه أنه بتقول له لا أنت كريم بس هلأ ما عندك حتى تعطي. مسألة مش هيك. لو ما عنده، أولا الفقير اللي بيعيش على الصدقات من الآخرين يستحب له أنه يتصدق. الإمام الكاظم عليه السلام بنص لواحد بيقول له أنا بعيش على الصدقات، بيقول له تصدق. البذل مطلوب من كل شخص. بعدين ما في منا إلا وبصادف حالي أنه بشوف هذا محتاج أكثر منه، هو قادر أنه يأمن المشي القصة بطريقة معينة. طيب البخل مراتب، فإذا واحد ما كان عنده مرتبة كبيرة من البخل، مرتبة صغيرة موجودة، المرتبة الصغيرة خلية سرطانية بل أخبث وتنتشر، وكل ما كبر واحد كل ما بيزيد الحرص والبخل أكثر. فإذا كان هو صغير أو هو شاب عنده شرش صغير هيك، يعني جذر صغير أو بذرة بعدين بتصير شجرة خبيثة. وعجيب البلاء اللي بصيبوا منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. سيد القاضي رضوان الله عليه بيقول سيد عبد الهادي الشيرازي، كان مرجع سيد عبد الهادي الشيرازي، مرجع جليل القدر أيضا رضوان الله عليه، شاف سيد عبد الهادي الشيرازي شاف السيد القاضي في اليقظة بعد وفاته، فقال له مجموعة أمور من جملتها: رذيلة البخل تردي. البخل بيقضي على المعنويات الإنسان، يجعله يموت منحرفا عن الدين، يجعله يموت كافرا. البخل، التدين بذل عطاء. ملاحظين أن الشهادة، الشهادة هي أعظم عطاء يمكن يعطيه الإنسان، عطاء بذل. تدين تفكير بالآخرين أكثر من التفكير بنفسه. حتى لما بده يدعي بطلب التوبة يدعي إله لغيره، أنه حتى العاصين، أي عاصية إلهي عامل المعصية اللي أنا عم بستغفرك منها يا ربي اغفر له، هذا أقرب إلى استجابة. وبنفس الوقت في كرم، في عطاء، في بذل، مش بخيل عم يدعي بس لحاله. هالثقافة المادية المنتشرة اليوم وطريقة شغل الأنظمة وإدارتهم للمال بالدنيا، منظمة التجارة الصهيونية الماسونية والبنك الدولي الماسوني، عم يشتغلوا بطريقة بحيث أنه واحد يصير يعني ما لا يهتم إلا بنفسه، على الدنيا من بعد يا الطوفان. الجو هيك. النقيض لهذه التربية تربية الإيمانية. الإنسان بده يشوف قديش في بخل بنفسه، بمقدار هذا البخل هو بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الرابعة: المختال. الخيلاء شو هي؟ بالضم والكسر، يعني الخيلاء والخيلاء، الكبر والعجب. شفت الحال؟ انه ماشي يعني شغلة وقصة. طيب مين منا مش هيك؟ إلا إذا ختيار أو مش قادر أو شو، بس بشكل عام نحن جماعة عنقرة ومنعتبر هذا قوة شخصية. ما له علاقة بقوة شخصية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء شخصيتهم قوية، بس نحن نموذج بناء الشخصية عنا القدوة نأخذه من السينما ومن التلفزيون ومن الانترنت ومن الشارع ومن اللي بتأثر فيهم. وأنه كل ما كان واحد هيك تيابه مجخة أكثر ومشيته جخة أكثر، شغلي هذا بيصير أنه يعني عظيم. العظمة بالمظاهر، ما هالمظاهر كلها تياب بالنتيجة في راح يكونوا كفن، راح ياخذوا معه واحد كفن. ما حدا عم بيقول أنه يلبس تياب ممزقة، بس ما يطغى، مش يفتح خزينته ويطلع انه في يعطي لكثير ناس. في ناس عن جد محتاجين لبعض هذه الثياب اللي عنده. طيب المختال، مسألة، مسألة مشي ومسألة نفسية. مش بس المشي، شو قيمتها انه واحد عم يمشي هالمشي؟ احيانا المشي هذه بخيلاء بتكون مطلوبة، مطلوبة. أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صار يروح المسلمين على مكة ويطوفوا حول الكعبة، المشركين اللي ظاهروا بالإسلام بس بعدنا عم يشوفوا أنه قديش في يعني شو جنود وكيف شكلهم، فعنا مستحب الخضاب. بيعبر أحد علمائنا بيقول: وكان الخضاب من القوة. لما كانوا يخضبوا لحاهم كانوا يبينوا شباب بالطواف. احيانا مشيت الخيلاء بساحة الحرب، مشيت الخيلاء مطلوبة بالمواجهة، لكن واحد ماشي بين هالفقراء والناس وولاده ومرته وجيرانه وقاعد عم يتبختر نتيجة شو؟ هذا الظاهر بدل أنه المخزون جوا غلط باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان تكرم ختيار وبزن كبير السن وبزن تكرمه، وملك جبار بعد ومقل فقير بس مختال، ومقل مختال محطوط حد مين؟ حد الملك الجبار وحد تكرم الختيار اللي بيزني. تعرفوا هالحالة اللي بيعيشها واحد التكبر بتمنعه من التوحيد الحقيقي، لأنه هذا بكل حركة كل هيك عم بيقول والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى. الله عز وجل لمصلحته عم بيشدد تنبيهه والخطر، بيقول له هذا خطر كبير، إذا مات هكذا سيموت كافرا. فقير هو لكن مختال، ومقل مختال. طيب الصفة الخامسة الحقود، أكثر حالات الطلاق بتصير نتيجة حقد، ومش حقد وشوي، حقود صيغة مبالغة، حقد كثير. أكثر قطع العلاقات بين الأرحام سببه الحقود. أكثر النزاعات المخاصمات الخلافات سببها النفسية، الحقد، إنه واحد بيكون حقود. وبيجي هذا الحقود مثلا بيدعي على هذا المؤمن مسلم، بيدعي عليه انه شو ظلمه، ممكن فعلا بيكون ظالم، هذاك ظالم. الطريفة هون عنا رواية بتحذر، ممكن واحد ظالمك ظليتك 10 سنين تدعي عليه تحولت الى ظالم وصار هو مظلوم، ما خليت مكان الا وحكيت عنه، جرسته وهتكته ودعيت عليه واغتبته، اجمعهم 10 سنين بيطلع انت صرت ظالم وهو صار مظلوم. يعني كان لك حق ما عرفت كيف تحصل حقك. الحقود بدنا ننتبه، هي الجين الخطيرة اللي بيحس واحد فيها بقلبه بده يحاصرها مباشرة ويعمل على يدعو الله عز وجل يخلصه منها. كيف واحد تجي شك بقلبه، بيجي مثلا بصيبه سهم، بيضربه واحد إبري بالقلب، بحس الإنسان أنه بده الشيطان بحركه أنه أكرهه لهذا، شايف شو عم يعمل هون، بده ينتبه أنه طيب ما هذا داخل بدائرة رحماء بينهم، ومن صفات الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وآله رحماء بينهم، رحماء بينهم. طيب إذا أنا حقدت على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وكبر الحقد في القلب، وسواء كان في بخل صفات اللي مرت والله ما في الحقد لحاله لوين بيوصل، يخرج الإنسان من دائرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الصفة السادسة الحسود، الحسود انه بيتمنى زوال النعمة عن غيره، انه كيف مثلا شوف واحد والله ما بيفتهم، ما يفتهم، ما بيفهم حرف من طرف، ومعه مصاري، لك قديش معه مصاري. طيب انه يشوف نعمة على غيره ويدعي له تستمر هالنعمة والله يهديه اذا كان عنده معاصي ويتوبه، ويدعي لحاله انه يحصل قد هالمصاري واكثر، ما في مشكلة. لكن أن يتمنى زوال النعم عن هذا الشخص تجي لإله، هذا الحسود. المسألة خطرة، وما بدنا نأمن أنه أصلا ما بتجينا، لأنه الحسد الشيطان بيجي بصير يشتغل مع الشخص بالمسألة اللي بتعجبه ويجد في نفسه ميلا لها. ممكن واحد ما بيحسد اللي عندهم مصاري بس بيحسد اللي عندهم موقع جاه، ممكن واحد ما بيحسد اللي عندهم جاه، بيحسد اللي عندهم علم، ممكن مثلا بيحسد اللي عندهم جمال، الى اخره، بتختلف. فالانسان ينبغي ان يستأصل الحسد من نفسه حتى لا يكون بالحسد بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القاسي القلب، قسوة القلب مش انه والله مثل قلب يزيد والشمر لعنة الله عليهما وعلى كل بني أمية والقتلة، هذه درجة خطيرة جدا من قسوة القلب صح، بس انه واحدنا يقسي قلبه ويصرخ على ولد صغير صرخة يرجف فيها، هذا قاس القلب، هذا قسوة قلب. وهي القسوة خطيرة جدا لأنها تنتشر بسرعة فلكية نووية، يعني يصير هو مظهر قسوة القلب. فويل للقاسية قلوبهم. بيجي واحد بيشوف النبي صلى الله عليه وآله يقبل الحسنين عليهما السلام، بيقول له أنه تكثر من تقبيلهم، مضمون الرواية بيقول له يا رسول الله أنا عندي كم ولد ولحد لا قبلت حدا ولا شيء. هذه بعتبر يعني الجاهلية ونمط هيك المرجلي. فيقول له صلى الله عليه وآله بما مضمونه، ما أصنع إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. واحد بيشوف وردي يعتبر أنه هذا منظر جيد، يعني بتفاعل معه إيجابا منظر الوردي، بيشوف المي، بيشوف مثلا بشم رائحة عطر طبيعية، هي براءة الطفولة. كيف بيتعامل مع الإنسان؟ مجرد أنه قاسي في التعامل مع طفل قسوة قلب. بين قوسين وأعاننا الله على أنفسنا، كل طريقتنا بالتربية لأطفالنا، كل طرقنا تعتمد على التجزير وقسوة القلب والبطش وفش الخلق. نحن مننفس عن مشاكلنا، ما عم نربي، ونحن نربي أولادنا على قسوة القلب، لأنه بكرة بده يربي مثل ما تربى. إذن قسوة القلب محل ابتلاء على نطاق واسع. حتى الأم اللي هي مضرب مثل، مش الأمهات، مضرب مثل بالعطف والحنان، الشيطان بيظل يقلقل ويضايق وكذا، إلى أن المرأة ممكن الأم تمسك ابنها تشده هيك بطريقة، أو بنتها، أو مثلا تلعنه. أو طيب إذا كان الأب يقسو قلبه إلى هالحد، ما بيمنع أنه بعض المرات بيعطوا يا حبيبي أو شو له الولد، سواء صبي والله بنت ومدري شو، بيدللن وبيجيبلن هدايا ومدري شو. أنا ذكرت لكم مرة أنه عالم جليل الشيخ حسن زادة آملي، بقية السلف الصالح موجود هلأ مستوى مرجع، بس هو ماخذ مجال آخر بالتأليف، هو عالم فلك وفلسفة وفقه وأصول وأخلاق. فبيقول أنه كان موصي السيد الطباطبائي، خولة السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان سي عمر حسن، وصاه يأخذ له شي توصي شي لطفي بمن بكنت داغي قاضي، يعني يهديني شي هدية السيد القاضي. شو بيقول؟ لأنه كان السيد خير السيد الطباطبائي السيد محمد حسن كان دائم الاتصال بالسيد القاضي بعد وفاته. فبيقول الشيخ حسن زادة آملي، مرة صارت معي شغلة ذكرت القصة سابقا، إجا على البيت تعبان وبده ينام وبعد الظهر، فالمهم شاف البيت قايم قاعد ضج وطرب أطفال وصراخ، فصرخ فيهم صرخ، فات بده ينام، حاسبوا ضميره أنا شو سويت، لازم رضيهم. بيقول ظهرت على السوق، رحت اشتريت حلويات واجت قعدتهم وضيفتهم بده يكون سامح منهم، مع ذلك حسيت مرتحت. فتذكرت انه السيد خير السيد الطباطبائي طالع من المستشفى، أنا لازم روح زوره، والظاهر أنه سافر من آمل، يعني بالطيارة من آمل على تبريز، راح لعنده بقول بس فت لعنده سلمت عليكم السلام، قال لي بس بيقول لك السيد القاضي اللي بده يشتغل على تزكية نفسه وتهذيب نفسه، هيك بيحكي مع مرته وولاده. بيقول الشيخ حسن زادة قام لي فحمر جلدي من الخجل، مش وجهه جلده حمر من الخجل. التدين ما بيبدي من باب الدار وللخارج وليغاد، لا، التدين داخل البيت، حسن الخلق في بيته في أهله مع عياله وولاده. كيف هل عادة يكثر فينا الجلادون بس ما قادرين النسوان، يعني أكثر ما قادرين يحكوا، في منهم لا يعني كمان ما بيقصروا، فبتشوف أنه البيت قائم على أساس الحرب الباردة. مين الضحية؟ الأولاد، الأولاد، أولاد صغار. الولد الصغير اللي بيشوف في معركة بالبيت مثلا عياط وصريخ، يا ويلاه، شوف مثل الوردة اللي يعني واحد بيحطها بجو هيك يعني بتذبل، بيروح هذا الولد على المدرسة بناءه انه فش الا ببيته هيك وهو شخصيته ضعيفة وهيك، وبينشأ احيانا بيكون عنده ضعف شخصية نتيجة هذا الوضع. هذا الوضع عارفين حالنا شو بنعمل نحن بولادنا. طيب، قاس القلب كله بيرجع لقسوة القلب، انه مثلا والله الولد يحس انه محتضن دائما، اذا غلط بنبه واحد على قاعدة التربية زرع وليست كبس زرار، بنبه على الغلط، بعد شوي بيقول له ليش عملت هيك، ما انا قلت لك هيك، وصير يعيط عليه، وهو هذا اللي عم بعيط على ابنه هيك. الله عز وجل من قبل مثلا هو صار له 20 سنة مكلف، بيقول له صلي اول الوقت، لحد هلا بعد ما بيصلي اول الوقت، وبده من ابنه هذا صغير، يا ويلاه اللي هالقدوته مثل ما بيقولوا العراقيين، انه بده هو يتصرف بهيك، انا قلت لك هيك ليش عم تخالفني. هذه قسوة قلب بدنا نفكر فيهم هول. هي الأمور إذا أهملناها كيف بدنا نوصل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ البعيد من كل خير يرجى، أنه أصلا ما في نفع، وغير المأمون واضح. الثرثارون وهم المستكبرون، هي الصفة العاشر، أنه واحد ممكن يكون شخص عادي لكن حكوجي، تعبير العراقي حتشاي حكواتي يعني، وبيقعد يصير يثرثر يثرثر يثرثر، نتيجة شو؟ نتيجة شوفة الحال العجب. هذا بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيد، بده يروقها، يقعد عائل يتكلم. أولا في عنا رواية، كان الناس قبلكم قديما يتعلمون الصمت وأنتم تتعلمون الكلام. بيقول لك شو الكلام؟ مصاري؟ الكلام بفلوس؟ نعم، الكلام بمصير، بأغلى من الفلوس، أغلى، ممكن هالكلام يدخل صاحبه جهنم. الغيبة مثلا يخلد عليها في النار إذا ما تاب. الثرثارون وهم المستكبرون، وفي رواية ما مثل ما مر معنا، المتشدقون المتفيهقون، انه هؤلاء خطباء الفتنة مصداق واضح، الثرثرة والتشدق بالكلام والتفيهق. فممكن احنا نعتبر انه من قوة الشخصية بحسب الثقافة اليهودية الصهيونية الامريكية الاموية الشيطانية، انه مثلا واحد هو وين ما كان لازم يحكي، وطريقة الحكي والتقعير والتقعيد وكذا. هالأمور إذا كانت في الحدود المقبول لأمر هو في حقيقته خير والنفع منيح، أما إذا كان النية أنه بده يبين حاله، هذا شرك، هذا رياء، والرياء شرك. طيب، يلحق بما تقدم من الروايات، روايات كتيرة لكن لا يتسع لها الوقت. سأقف في النهاية عند دواء لهي الحالة المرضية اللي ذكرنا 10 عناوين إلها. شو العلاج إذا واحد اكتشف بنفسه أنه في شيء من هذا؟ أول عياذ بالله كلهم موجودين بشكل أو بآخر، بنسبة أو بثانية. شو بيسوي الحل؟ شو الأمور الأخلاقية؟ عادة علماءنا بيقولوا العلاج بيكون بالنقيض، يعني إذا كان عنده حسد يترك الحسد، يصير يمدح هذا الشخص اللي هو بيحسده حتى يكون عم بجاهد نفسه، نفسه بتقوله أنه هذا مش منيح وكذا، ويصير يمدحه ولو تمثيل ويتكلف حتى يذل نفسه حتى يجاهد نفسه. فالنقيض علاج. طيب، كنت عم بحكي عن أمراض تجعل الشخص أبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدنا نعالج حالنا منها، بنختار أمور الذي يفعلها يكون أقرب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راح اختار 3 شغلات. أولا تحسين الأخلاق، أنه يبدي واحد يحسن خلقه. قديش هو بشوف أخلاقه منيحة يحسنها أكثر، ما دام يعمل في هذا الخط وملتفت هو فعلا عم بيقرب ويصل. والوصول ما بيكون بحسب هو الشخص، وإنما بحسب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعطينا بحسبه. خل نصدق بالطلب ونقول بدنا نحسن أخلاقنا، بيوصل واحد لمرحلة بيستغرب حاله أنه أنا اللي كنت الشغل الفلاني كذا هلأ هيك. أحد الأشخاص موجود بالكتب هذا الكلام، أنه كان يقع في معصية خطيرة جدا، فدعا وأصر، وصل إلى مرحلة صار إذا أراد أن يفعل هالمعصية لا يستطيع أبدا، سلبت منه القدرة لحفظه لأنه صدق في الطلب. الله عز وجل يعطي أكثر مما نتصور بكثير. طيب، الأمر الأول تحسين الأخلاق. الأمر الثاني حسن معاملة العيال. هذا مختبر لمعرفة أخلاقنا ومعرفة نحن بالجنة والله بالنار، تعاملنا مع عيالنا. والعنوان الثالث حب المساكين، حب الفقراء، ومش بس الفقراء، فقراء اللي فقرهم شديد، المساكين. حول الأول حول تحسين الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. واحد عادة بيقرب لعندهم وبيحكي معهم وبيتواصل معهم إلى آخره: الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم، يعني بينزاروا بيقعد واحد معهم بيتفاهم معهم. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أقربكم مني غدا وأوجبكم علي شفاعة أصدقكم لسانا. ما يكذب، لا بيضة لا حمراء لا نسان ولا شيء، الكذب خطير. أصدقكم لسانا وآداكم لأمانته، يعني أكثركم أشدكم حرصا على أداء أمانته، وأحسنكم خلقا وأقربكم من الناس. الشخصي اللي مقفل على حاله أنه هذا منه، هذا شنو، هذا ما يفتهم، هذا كذا، هذا شنو، والعياذ بالله. هذا بعدين بيقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا حول تحسين الأخلاق. حول الثاني المعاملة مع العيال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بعد قال صلى الله عليه وآله: عيال الرجل أسراؤه، أسرى عنده، أسرى أسرى. وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنعا إلى أسرائه. هالمرأة اللي تزوجتها إلها أهل تعبوا عليها مثل ما أهلك تعبوا عليك، تعامل معها مثل ما بتحب أنه صهرك يتعامل مع أختك. أنه أنت تزوجت تصير تحول على البيت آخر الوقت، أنت بدك تروح وتظهر وهي تصفي، لازم تكون بالبيت خادمة صانعة. وحتى لو فرضنا أنه رحت أنت وياها على الشغل، كان تصير هذه مثلا فلاحين أو غيرهم، المرأة بتشتغل مع الرجال بالحقل وبعدها ما تشتغل شغل البيت. وإذا الطبخة صار فيها مشكلة بتاكلها عيط، ممكن توصل المسألة للطلاق. شو هالدين هذا؟ هذا بده يدخل الجنة اللي بيشتغل هيك إذا ما سمحته المرأة؟ أو إذا كانت المرأة أحيانا بتكون شرسة بدها تدخل الجنة إذا كانت تتعامل مع زوجها هيك؟ عيال الرجل أسراؤه أسير. هذا مش بنظل نقول نحن مسكينا ويتيما وأسيرا، وأنه كيف تعاملوا مع الأسرة وأنه كيف حنونين. طيب نحن خلينا نتعامل مع أسرانا هيك. أو عنا رواية تانية: الزواج رق فلينظر أحدكم إلى من يرق كريمته. مش أنه الله بده يستعبد الناس، لا، أنه انتبهوا الأخطاء الشيطانية بتخلي الناس كثار يتعاملوا مع بناتكم أنه كأنه عبيد عندهم. عن جد واحدنا خلي يفكر ولا يكاد ينقض العجب، كيف نحن قبلانين وقايم أمورنا على هالأساس أنه بنت بتكون ببت أهلها وشاب ببت أهله، بيتزوجوا هي البنت بدها تطبخ، هي صارت تتزوجت، هي بدها تطبخ، هي بدها تنفخ، هي بدها تكنس، هي كذا، وما خصوا فوق هذا بتأمر. طيب عاملها بأخلاق على الأقل حتى تخدم. عرفتوا ليش الله ما أوجب الخدمة؟ يظل في داعي يفكر الشخص أنه بدي داريها. حتى خدمة الأطفال مطلوبة منها وما خص. مين هذا الفرعون اللي بيفكر بهالطريقة؟ طيب هاي الأمور ما بتأثر على عدم تدينه؟ بلا بتأثر، بتضره حتى لو بيكون شيخ لفته هالقد هالقدوتة بالتعبير العراقي. كيف بيتعامل مع عياله يوم القيامة؟ وجدوا ما عملوا حاضرا، في ظلم ولا في عدل؟ وقال أبو الحسن باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليهما: عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة. مين اللي بيعطي مرته؟ هلا النسوان اللي بيسحبوهم بالمشترى شغلي، لكن اليوم شفت مخلين لطيفة على الانترنت انه لما بيروح الرجال مع مرته على المحل، المعاناة اللي بيعانيها اصعب بكثير من وضع الحمل، من حالات الولادة، انه المرأة بالولادة بتحمل. صحيح في هيك، لكن في كثرة من النساء الفقيرات عاقلات ما بيحصلوا شيء نهائيا، وفي منهم نساء مؤمنات مش متطلبات. وأنا بتقديري هول النساء المتطلبات هول عقاب، لأنه بشكل عام الأزواج لازم يتأدبوا، ففي عقاب يتعاقبوا هون أحسن ما يتعاقبوا بالآخرة. والله سامع بعض الحالات عجيب عجيب، يعني بيكون عنده مثلا مبالغ من المال، أمرته حماته تشتغل بطريقة بحيث انه بصير على الارض ما عنده شيء. لكن انا عم بحكي عن الحالات التانية، انه الذين لا يسألون الناس الحافا، ما بيطالبوا بهم، ما الى حق المرأة، بدها تتصدق، بدها تاخذ هدايا لأهلها لقرايبين. ناس واحد ما عنده مش مسؤول، بس اللي عنده وبيعتبر انه هي ما خاصه او لي او بتعبي. تعبك تفضل اطبخ وانفخ وغسل لاولادك. اذا عندك صانعه بتعطيها اجرتها، بين قوسين بدنا ندق الاجره اللي بتنعطى للصانعه، ما فيها انصاف. اللي جاي تصور واحدنا انه هو فتلت الايام معه باعث بنته تشتغل بنغلاديش او مدري وين او باثيوبيا وبيعطوها بالشهر 150 دولار، شو بيقول؟ مش ابسط حقوق المسلم او الانسان انك تشوف مثلا والله هذه اهلها هونيك عندهم وضع فيك تساعدهم بشكل، تخلي لها مثلا بعض الهدايا لما بدها تروح على الشغالة بحيث انه تقدر ترتب وضعها. وفرض ان قبلوا لانه وضعهم صعب، يعتبروا هالمبلغ كبير. هذا له علاقة بالانفاق على العيال وحاجات العيال. الامر الثالث اللي هو حب المساكين. بالبداية بذكر انه بمجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل شخص فقير، قاعد واحد غني، اجا بده يجلس الفقير حد الغني، الغني ضبط يابو انه هذا الفقير المشرشح المعتر هذا بده يجلس حدي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم اللي بيحب المساكين والله أمره بحب المساكين، بيقول له ما مضمونه؟ أخشيت أن يدخلك من فقره شيء؟ قال له لا. أخشيت أن يأخذ من غناك شيئا؟ قال لا. ليش عملت هيك؟ قال له إن لي شيطانا خبيثا بزين لي، وأني بعتذر يا رسول الله، وأني حاضر إني قاسم هذا الشخص ثروتي. قال له هذاك لا ما حزرت، أنا ما بأخذ. ليش؟ قال له أخاف أن يدخلني ما دخلك. هل يوقن هذا القلب، عم بقصد عن قلبي هلا، هل يوقن هذا القلب بأنه هي الحالة حالة أنه ما يفرق بين التعامل بين الفقير والغني؟ هذه أغلى بكثير من كل هالثروة اللي كما تعطيها هذا الشخص. التعامل الإنساني. الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال أبونا، لاحظوا هالكلمة قديش فيها حنان ولطف، قال أبونا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني ربي بحب المساكين المسلمين منهم بشكل خاص. أو ليك كلهم ناس بيتعامل معهم، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، نظراء في الخلق، بس المسلم انتبهوا مش المؤمن، المسلم. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام واعلموا أنه من حقر أحدا من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حتى يمقته الناس. ما حدا بيحقر حدا إلا بده يتجازى، وهذا لطف من الله عز وجل يجازيه هون لأنه بخف عقابه بالآخرة. بعد والله له أشد مقتا، فاتقوا الله في إخوانكم المسلمين المساكين منهم، فإن لهم عليكم حقا أن تحبوهم، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحبهم، فمن يعني حب المساكين، فمن لم يحب من أمر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله، ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين. اللهم من علينا بمكارم الأخلاق المحمدية، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عيديتنا رضاك وقضاء الحوائج، وما ذلك عليك سبحانك بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه. وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي السيد القائد والمرجع، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص والد الشهداء مغفور له الحاج فايز مغني، وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.